أهلا بكم وإلى التفاصيل. شدد قائد فيلق القدس بحرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاآني على أن إيران ستقف إلى جانب فلسطين من خلال دعم المجاهدين بجبهات المقاومة. جاء ذلك بكلمة للعميد قاآني ضمن فاعلية منبر القدس، أكد فيها أن المقاومة أصبحت أكثر ثباتا وقوة من الماضي، مضيفا أن صمود إيران وثباتها سيستمر حتى تحقيق الهدف النهائي وهو تحرير القدس الشريف. واعتبر طوفان الأقصى ظاهرة حديثة لوحدة الساحات وتلاحم قوى المقاومة، مشيرا إلى فشل الاحتلال بكسر شوكتها خلال 15 شهرا من العدوان على القطاع. حذر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم من مخطط أمريكي لإنهاء القضية الفلسطينية وتهجير شعبها واحتلال أراض من لبنان وسوريا ومصر والأردن. وأكد الشيخ قاسم أن المخطط يشمل التحكم بمنطقة غرب آسيا، مضيفا أن الاحتلال فشل في شرعنة شبر واحد من فلسطين رغم احتلاله لها منذ أكثر من 7 عقود. ومن جهته شدد قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي على مواصلة اليمن إسناد الشعب الفلسطيني دون تراجع بالرغم من العدوان الأمريكي، داعيا الدول العربية لاتخاذ موقف شجاع وتحرك شامل لنصرة الفلسطينيين. أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية أن المقاومة نجحت في كشف الوجه الحقيقي للاحتلال كعدو استراتيجي للأمة. الحية وفي كلمته عبر منبر القدس شدد على أن الأمة تمر بمرحلة غير مسبوقة في تاريخها بادرت فيها المقاومة بطوفان الأقصى لتغيير معادلة الصراع، معتبرا القدس عنوانا لهذا الصراع وأن أي محاولة للتنازل عنه هي خيانة للأمة. من جهته قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا بأرضه ولن يرضى عنها بديلا، مبينا أن وحدة قوى المقاومة في المنطقة ستبقى قائمة مهما كانت التضحيات. هذا ويسعى الكيان الاحتلال الإسرائيلي إلى تكريس واقع على الأرض في الجنوب السوري لخدمة مصالحه وأهدافه الأمنية، ويهدف الاحتلال إلى إنشاء منطقة عازلة خالية من أي تهديد عسكري مع استغلال ورقة حماية الأقليات لتحقيق مخططاته. المزيد نتوقف هذا التقرير.
يكرس الاحتلال الإسرائيلي واقعا على الأرض جنوب سوريا، بدأ بتدمير عشرات الثكنات العسكرية وكافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للجيش السوري بالتزامن مع إنشاء قواعد عسكرية في محافظة القنيطرة وصولا إلى حدود ريف درعا الغربي، مخطط يجري العمل عليه يوميا مع غياب أي رادع أو وسيلة لمواجهته. التوغل الإسرائيلي قضم واحتل أغلب القرى الحدودية بعد خط اتفاق فض الاشتباك ووصل إلى أطراف ريف دمشق، وأصبحت كل القرى والبلدات في تلك المنطقة محتلة أو بحكم المحتلة. تمثل التحولات الراهنة في الجنوب السوري مرحلة مفصلية في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية، حيث تتشابك الأهداف الإسرائيلية مع تعقيدات المشهد السوري ما بعد سقوط الأسد. ويهدف الاحتلال إلى ترسيخ واقع جيوسياسي جديد يخدم مصالحه التكتيكية والاستراتيجية بالإضافة إلى الأهداف الأمنية، وتتمثل أهدافه القريبة بضمان أمن حدود فلسطين المحتلة عبر إنشاء منطقة عازلة خالية من أي تهديد عسكري. ومن هنا جاءت مطالبة رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنزع سلاح الجنوب السوري بالكامل وتصريحاته بعدم السماح بأي قوات معادية في دمشق، وأن الكيان يسعى إلى عمق استراتيجي آمن يفصله عن أي قوى يعتبرها خطرة، ويسعى الاحتلال إلى فرض سيطرته على الممرات الاستراتيجية المؤدية إلى الجولان ودمشق عبر إنشاء بنية تحتية عسكرية دائمة، وتشمل هذه الممرات الطرق والمحاور العسكرية الحيوية التي تربط جنوب سوريا بالعاصمة دمشق مرورا بالمناطق القريبة من الحدود مع الجولان. هذا التوغل يسمح بإعاقة أي جهود مستقبلية لاستعادة السيادة السورية الكاملة على الجنوب. ويشير استخدام كيان الاحتلال ورقة حماية الأقليات إلى رغبة في كسب تعاطف شريحة معينة وتبريره وجوده أمام الرأي العام العالمي كضرورة إنسانية وأمنية معا. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف يستخدم الكيان خليطا من القوة الصلبة كالعمليات العسكرية الاستباقية والوجود الميداني والقوة الناعمة متمثلة بخطاب حماية الأقليات والدعوة لنظام سياسي لا مركزي. وفي المحصلة تتلخص الرؤية الإسرائيلية في إبقاء الجنوب السوري منطقة عزل أمنية طويلة الأمد، سواء عبر وجودها المباشر أو عبر ترتيبات تضمن تحييد تلك المنطقة عسكريا وسياسيا لصالحها.
ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة في جبالي البلد شمالي قطاع غزة راح ضحيتها 11 شهيدا. الإعلام الفلسطيني أكد استهداف الاحتلال مركبة مدنية ومناطق متفرقة من رفح جنوبي القطاع، مشيرا إلى قصف خان يونس وبيت حنون وبيت لاهيا في جنوب وشمال القطاع ما أدى إلى ارتقاء شهداء. بدورها أعلنت وزارة الصحة بغزة استشهاد نحو 40 شخصا وإصابة العشرات خلال 24 ساعة الماضية. وأكدت الوزارة تجاوز الحصية الكلية للشهداء حاجز 50,100، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 113,800 منذ بدء العدوان على القطاع. أعلنت سرايا القدس استهداف مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية ردا على مجازر الاحتلال بحق سكان القطاع. وسائل إعلام فلسطينية أكدت انطلاق الصواريخ من وسط القطاع باتجاه مستوطنات الغلاف من الناحية الشرقية، لافتة إلى تحليق طائرات استطلاع إسرائيلية بأجواء المنطقة لحظة انطلاق الصواريخ. هذا ودوى صفارات الإنذار في مستوطنات علوميم وزمرات وشوبة وغيرها، فيما اعترف جيش الاحتلال برصد قواته صاروخي للمقاومة كان متجهين إلى منطقة زمرات. حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونوروا من مجاعة وشيكة الحدوث في غزة بسبب مواصلة الاحتلال رفض إدخال الإمدادات الأساسية. الوكالة أشارت إلى تدهور الأوضاع مع استمرار قصف الأسبوع الثاني، مضيفة أن بعض الإمدادات لن تكفي إلا لبضعة أيام، كما أن مناحي الحياة في القطاع تشهد انهيارا شبه شامل. في سياق متصل أكدت منظمة الأمم المتحدة أن الكوادر الطبية في القطاع منهكة وتحتاج إلى حماية ودعم عاجلين، لافتة إلى تعرضهم إلى هجمات وقصف متواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. أعلنت وسائل إعلام تركية اختيار المجلس البلدي في اسطنبول رئيسا مؤقتا لبلدية المدينة بسبب مواصلة السلطات اعتقال رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو. يأتي ذلك عقب إصدار الحكومة أمرا بداعي إمام أوغلو السجن حتى خضوعه للمحاكمة بتهم فساد وإرهاب، فيما ينفي أنصاره هذه الاتهامات ويصفونها بالمسيسة. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. قائد فيلق القدس بحرس الثورة الإسلامية يؤكد وقوف إيران إلى جانب فلسطين ومقاومتها. قادة فصائل محور المقاومة يؤكدون مواصلتهم الكفاح حتى تحرير فلسطين والأقصى. وسرايا القدس تستهدف مستوطنات الغلاف بالصواريخ وجيش الاحتلال يعترف بالهجوم. في أمان الله.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء، أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعفن فالشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 ادركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين أينما كنتم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأرحب بحضراتكم في لقائنا الحواري اليومي من حدث وحوار الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران. موضوع حلقة اليوم: مستقبل العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
أهلا بكم من جديد أيها الأحبة، وبإمكانكم التواصل معنا في لقاء اليوم من حدث وحوار عبر هذه الأرقام، وهي 22-01-37-62 و22-01-37-68 و22-01-38-48 مفتاح البلد العاصمة طهران 00-98-21. وبإمكانكم أن تتواصلوا عبر الواتساب لإرسال رسائلكم النصية والصوتية عبر هذا الرقم 00-98-99-379-4-2-4-3-1. كونوا معنا. سيداتي أنساتي سادتي، رغم كثرة المشاكل التي يواجهها لبنان، حيث يعيش البلد مراحل انتقالية في محاولة بناء صيغة جديدة لتكوين سلطة تحيط بها الكثير من الرهانات، وتتشابك عندها الكثير من الصراعات والتسويات الإقليمية والدولية، وحيث العلاقة بين الحكومة والشعب لا تزال تشوبها الكثير من الاختلافات، فإن تنظيم الأولويات يستدعي من الحكومة اللبنانية الإقرار بأن العدوان الإسرائيلي يشكل الهم الأول. فالاحتلال يتصرف حاليا وفق رؤية قوامها أن لبنان في منطقة يمتلك قدرة تأثير فيه، خصوصا حين تمثل واشنطن بيضة القبان، وحيث رهان لبنان على النهوض واستقرار الأمور بصعوبة بعد العدوان الصهيوني والضغوط الأمريكية، ووقوف واشنطن كداعم أساسي للاحتلال. وفيما يسعى الإسرائيلي ليحول علاقته المميزة مع واشنطن إلى نقطة قوة لصالحه، وتحويل العدوان إلى ورقة ضغط لجلب الحكومة اللبنانية إلى طاولة التفاوض، يفرض فيها شروطا تمس السيادة الوطنية ليستطيع عبرها استعادة ما فقده من هيبة أمام المقاومة. تراه يسعى اليوم إلى تحويل جنوب لبنان وجنوب سوريا إلى مناطق عمليات لاستعراض القوة، وهو يتوقع من أن يؤدي اتساع نطاق العمليات إلى إرباك مشاريع الحكومة اللبنانية ومراهناته على اتساع العدوان وتنامي تأثيراته السياسية على الداخل. وفي ضوء هذه المعطيات، فإن التعامل مع العدوان الإسرائيلي من جهة والحماية الأمريكية المتماهية مع العدوان من جهة أخرى يشكلان نقطة البداية في ترتيب أولويات لبنان، ويمثل هذا التعامل حافزا لتعزيز الوحدة الوطنية فيها، خصوصا وأن المقاومة الإسلامية في لبنان آخذة في النهوض وبقوة وسرعة لتلقين الاحتلال دروسا جديدة في الصمود، بحيث لن تفيده العنجهية الأمريكية وتهديدات ترامب بإحراق المنطقة. وهذا ما أكده أيضا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بقوله: المقاومة بخير ومستمرة، مستمرة في الميدان. وقوله أيضا: تمهلوا قليلا أصبروا علينا. لا يظن أحد أن هذا الصبر هزيمة، هذا صبر أخذناه بقرار، إمكاناتنا لدينا، شعبنا معنا، اتجاهنا موجودة، وثوابتنا مستمرة، حضورنا قائم، لكننا نعتبر أن هذا التوقيت يجب أن نصبر فيه قليلا لنرى أين سيصل الاتفاق. كما أن عمليات محور المقاومة تعكس وعيا بأن المواجهة ليست مجرد صراعا سياسي بين طرفين، بل باتت اليوم جزءا من الصراع العالمي بين الهيمنة الرأسمالية والقوى التي تسعى إلى التحرر منها.
مقاومة حزب الله مستمرة إيمانا وإعدادا، والتضحيات تزيدنا مسؤولية في مواجهة هذا العدو التوسعي. حزب الله قوي ويتعافى من جراحاته، حزب الله مستمر والمقاومة مستمرة، ولبنان بعناصر قوته مستمر. لبنان قوي بجيشه وشعبه ومقاومته في عدم السماح للفتنة أن تسري في بنية هذا الثلاثي وفي بنية لبنان. ولكل مرحلة طرقها وأساليبها، يعني مش دائما المقاومة إلها شكل واحد من المواجهة. خير إن شاء الله، صار في تطورات، صار في أوضاع معينة، منغير بعض الأساليب، بعض الطرق. المهم أن تبقى المقاومة، لكن الأساليب والطرق لها علاقة بكل مرحلة على حدة، وهذا ما سنعمل عليه.
نتواصل معكم أيها الأحبة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لقائنا هذا الحواري اليومي من حدث وحوار. مستمعين الكرام، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه لدى الكيان الإسرائيلي نية لاستدراجنا للدخول في مفاوضات سياسية وصولا لتطبيع العلاقة بين طرفين، لكننا لسنا في هذا الوارد. نبيه بري وفي حديث لصحيفة الشرق الأوسط قال: لدينا اتفاق يحظى بدعم دولي وعربي وبتأييد الأمم المتحدة، ونحن نطبقه ونلتزم بحرفيته، وإسرائيل هي من تعطل تنفيذه وتسعى للالتفاف عليه. وأكد الرئيس بري أن حزب الله يلتزم بالاتفاق ولم يعرقل تنفيذه ولم يطلق رصاصة واحدة منذ أشهر، رغم أن إسرائيل تمعن في خرقه وتتمادى في اعتداءاته على البلدات الجنوبية وصولا للبقاع والحدود بين لبنان وسوريا. وأضاف قائلا: حزب الله يمتنع عن الرد على الخروق الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، ويتبع سياسة ضبط النفس، ويقف خلف الدولة اللبنانية لتطبيق الاتفاق وتثبيت وقف النار.
صوت الأرض اللي ترابه ما بيحمي للريح شبيه، يا قلعة قوة وعبواب رجال الصخر المابيلي.
يا صوت الأرض اللي ترابه ما بيحمي للريح شبيه، يا قلعة قوة وعبواب رجال الصخر المابيلي.
أرضك عنوان التحدي، رجالك أبطال الميدان، سيف عالي بيوم الشد بيرفع اسمك يا لبنان.
أرضك عنوان التحدي، رجالك أبطال الميدان، سيف عالي بيوم الشد بيرفع اسمك يا لبنان.
مشت كبير عز بوقفات رجاله خلى جيوش المحتلين تركع عصفور جباله
لبنان اللي بمشت كبير عز بوقفات رجاله خلى جيوش المحتلين تركع عصفور جباله.
والآن أعزائي الكرام نتواصل معكم ومع رسائلكم الصوتية التي جاءتنا عبر الواتساب. معنا الدكتور علي عز الدين من بيروت في هذه المداخلة الصوتية.
السلام عليكم. من بيروت دكتور علي عز الدين كاتب ومحلل سياسي. بدنا عودة إلى العنوان الأول، الاعتداءات الإسرائيلية أم تكرير على جنوب وعلى بقاع لبنان. يدعي الصهيوني أنه يزيل بعض التهديدات عن دولته لأنه لم يتمكن من إقناع سكان الشمال المغتصبين الأراضي الفلسطينية المحتلة بالعودة إلى مستوطناتهم، وهذا كان وعد الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله لأنه لم يعودوا. هو يمارس التضليل السياسي الداخلي لأنه محشور داخليا من المعارضة التي بدأت تتنامى. ملف الأسرى يقض من مضجعه كثيرا، ابتزاز اليمين المتطرف بتمرير الموازنة السنوية أو عدم تمويلها، إذن هو رئيس حكومة مترنحة يمارس عليه ابتزاز من كل جانب بانتظاره الحكم القضائي المبرم. لولا الدعم الأمريكي، لولا الدعم الترامب المفتوح ما كانت استمرت هذه الغدة السرطانية المسماة إسرائيل. قبله كان بايدن يفتح الدعم بشكل متواصل لأن الأمريكيين بالنسبة لسياساتهم الخارجية يقولون منذ عهد كارتر ومنذ عهد الرؤساء بالخمسينات أن دولة إسرائيل هي سكنة عسكرية تكلف الولايات المتحدة أقل من تكلفة الأسطول الخامس، إذن هي سكنة عسكرية متقدمة يدعمونها لتبقى هنا لتحقيق مصالحهم. ونتنياهو هو قائد جيوش الشر العالمي على أراضينا ضد المحور، ضد الشعوب التي تريد العيش بالحرية وكرامة. ونتنياهو يمارس الابتزاز السياسي الخارجي أيضا مع الأمريكي، يهرب إلى الخارج يدمر هنا يهدد هناك، لكن أيامه كسياسي بدأت بالأفول وأن خط طوفان الأقصى متصاعد رغم كل الضربات التي تلقاها المحور. بالنهاية هو إلى أفول، هذه الدولة لن تستمر لأنها تتأكل داخليا، لأن الأحزاب السياسية الداخلية في دولة الكيان تعمل لمصلحتها وليس لمصلحة الكيان. إذن نحن أمام رؤية مستقبلية قد تمتد سنوات لكنها تنتهي بأفول هذه الدولة رغم كل الفرعنة الذي يمارسه نتنياهو وترامب، لكن هذه الشعوب ما دامت بها إرادة القتال ونمت بها إرادة الرفض هي لن تستسلم ولن تهزم.
شكرا لكم دكتور علي عز الدين من بيروت على هذه المداخلة.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نعم، نعود إلى رسائلكم عبر الواتساب ومعي خالد زين الدين من لبنان أيضا في هذه المداخلة الصوتية.
طبعا فيما يتعلق في العدوان الإسرائيلي على لبنان، لا مصلحة لإسرائيل بإيقاف الحرب، وخاصة أنها تلقت الضوء الأخضر من الإدارة الأمريكية، من إدارة الرئيس دونالد ترامب، بتصفية الجنوب اللبناني وتهديمه وتدميره حتى يواجه أهل الجنوب اللبناني وأصحاب الأرض مشاكل جمة اقتصادية وسياسية ونفسية واجتماعية في إعادة البناء لبناء منطقة عازلة اللي تكون آمنة لما يسمى لدولة إسرائيل أي فلسطين المحتلة. ومن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن تبقى الحرب في الجنوب لتبقى ورقة ضغط جيوسياسية على لبنان، وخاصة مع الظروف وتغيرات في سوريا، لتوسع ما يسمى بدولة إسرائيل وتنفيذ الحلم الإسرائيلي. العدوان الإسرائيلي على لبنان سيستمر للأسف، نحتاج إلى الوحدة، إلى الوعي، إلى التضامن، إلى التكاتف لمواجهة هذا العدوان وهذا الاحتلال والانتصار عليه. وأن تكون كلمة الوحدة والتعاون هي سيدة الموقف. إسرائيل لن تتوقف ولن توقف مهما كان الثمن، لأن ثمن إيقاف الحرب بالنسبة لها أغلى من الحرب بنفسها، ولديها ضوء أخضر دولي، وتستغل الظروف والتغيرات والتقارب الروسي الأمريكي والتباعد الصيني الأمريكي وثم المفاوضات الأوروبية الصينية الأمريكية الروسية والفوضى في العالم لتدمير الجنوب اللبناني وتهجير أهل غزة وتصفية القضية الفلسطينية وأيضا ارتدام المزيد من الأراضي في سوريا. نحتاج إلى تعاون سويا جميعنا في الأمة العربية والأمة الإسلامية والإسلام مسلمون ومسيحيون أيضا لمواجهة هذا المشروع، لأن العدو لا يهاب أي شيء، لا يهاب لا الأديان ولا الإنسانية ولا العدالة.
شكرا لكم عبد الحسين خالد الزين الدين من لبنان على هذه المداخلة. أعزائي الكرام، فاصل ومن ثم نعود نواصل معكم. نعود إليكم أيها الأحبة وإلى أن تواصل معكم في لقائنا اليومي الحواري حدث وحوار تحت عنوان مستقبل العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان. يسعدني الآن أن أستضيف عبر الهاتف سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي من لبنان. بداية سيادة العميد نضال، السلام عليكم وأهلا بك معنا في حدث وحوار.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل التحايا لك ولمستمعيك.
أهلا وسهلا. طبعا بداية، الاحتلال الإسرائيلي يسعى ليحول علاقته المميزة مع واشنطن إلى نقطة قوة لصالحه، وتحويل العدوان إلى ورقة ضغط لجلب الحكومة اللبنانية. برأيك سيادة العميد، هل يتحقق ذلك وأين تقف المقاومة في هذه الحالة؟
يعني بداية يجب الإشارة إلى أن ما هي الأسباب التي أدت إلى طمع الكيان الصهيوني بأن يحقق شروطه وأمنياته عند الجانب اللبناني. أولا، هناك سبب وجود اليمين المتطرف في لبنان الذي يعني يتماشى مع أهداف الكيان الصهيوني بشكل عام. ثانيا، الدعم الأمريكي الغير متناهي للكيان الصهيوني. ثالثا، طبعا السكوت والخنوع العربي بشكل عام والإسلامي بشكل عام. رابعا والأهم، هي المتغير الجيوسياسي في سوريا، وهذا يعني قد جعل من الإسرائيلي يطمع بالكثير في تفاصيل الأراضي اللبنانية. لذلك اليوم نعم، يعني يحاول من خلال عدوانه وشدة عدوانه إلى إجبار الحكومة اللبنانية وإجبار المسؤولين اللبنانيين، وخصوصا هؤلاء المسؤولين هم من تسمية الإدارة الأمريكية. يعني هذا الكلام بدون قفازات، يعني أتكلم بدون قفازات. من سمى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هي الإدارة الأمريكية، وذهبت كل النواب لانتخاب ما أراده الأمريكي، هي إرادة أمريكية 100%، ولم تدخل أمريكا حتى بتسقط تفاصيل بعض الوظائف في لبنان. يعني هناك سيطرة تامة على المشهد السياسي اللبناني، ولكن يعني ما يحول دون رضوخ الحكومة ورئاسة الجمهورية إلى هذه المعطيات الجديدة، وخصوصا أن يدخل في صلح أو في سلام دائم مع الكيان الصهيوني، مسألتين. المسألة الأولى هو الخيار الشعبي، والخيار الشعبي هو اليوم خارج نطاق كل ما يحوكه الأمريكي والصهيوني وحتى بعض السياسيين اللبنانيين، لأن الخيار الشعبي كانت قد ظهر وبان واضحا بأنه اختار خيار المقاومة، وهو مقتنع بجدوائية هذه المقاومة يوم تشييع سماحة السيد، وهو كان أكثر من ثلث الشعب اللبناني في هذا التشييع. يعني ثلث الشعب اللبناني يعني اعتقد دون اطفال وشيوخ يعني هم كلهم يعني اذا قارنا مع نسب الانتخابات هم نصف الشعب اللبناني مع هذا الخيار ومن كافة الطوائف كانت موجودة. المسألة الثانية وهي العقدة الأصعب في مسألة يعني تنفيذ المآرب الإسرائيلية والأمريكية في لبنان هو المقاومة بحد ذاتها. المقاومة اليوم صحيح أنها سلمت بعض جزئيات يعني أهدافها إلى الدولة اللبنانية وهي يعني كانت ضربة ذكية بوجه المد الكبير الذي حصل على من قبل الأمريكيين داخل لبنان بالسياسة وغير السياسة وهو أيضا يعني ضربة ذكية لكل من يناقش بجدوائية المقاومة في الداخل اللبناني. اليوم أصبح واضحا ويعني كل الشعب اللبناني على قناعة بأن جدوائية المقاومة هي لصالح المقاومة وليس بعكس يعني ليس السلام هو من يعطي العزة والكرامة اللبنانيين. وجود المقاومة بحد ذاته هي نقطة قوة لعدم الرضوخ إلى المطالب الأمريكية. اليوم المقاومة هي جاهزة للعمليات. اليوم يعني المقاومة تبدأ بالتحضير لفعاليات يوم القدس العالمي. هناك مواقف ستتخذ في يوم القدس العالمي. لا يمكن سحب سلاح المقاومة بهذه السهولة. كل هذه نقاط يعني أعطت إيجابيات كبيرة للمقاومة بالإضافة إلى مسألة مهمة جدا. اليوم الإسرائيلي هو في قمة إنجازاته وأي تحول في المنطقة هو سيكون ليس لمصلحته لأنه سينزل من هذه القمة. تفضل.
نعم. طيب سيد العميد، لماذا يسعى الاحتلال إلى مواصلة اعتداءاته على الجنوب اللبناني واتهام حزب الله بإطلاق الصواريخ؟
يعني موضوع الاتهام هو كان واضح انه اتهام باطل وليس ولا يعني من الناحية التقنية لا يحتاج حزب الله اذا كان اراد ان يضرب مستعمرة المنطلي وهي بعيدة امتار عن بلدة كفركلة يعني لا يستوجب قصفها بصواريخ 107 2 ان هذه التقنية التي استخدمت تقنية قديمة جدا وهي لم تستخدمها المقاومة منذ الأزل منذ زمن، ولكن يعني من الواضح انها كانت لعبة استخباراتية يعني فعلها العدو الإسرائيلي ليكون له تبرير امام الامريكيين والدولة اللبنانية بان حزب الله هو استخدم هذا السلاح. لكن ما اراده الاسرائيلي من هذا الموضوع هو مسألتين. المسألة الاولى كما ذكرت سابقا انه يريد ترميم التشظي الداخلي في الكيان الصهيوني، والمسألة الثانية هو التأكيد على حرية العمل الذي يعني تعهد له بها الامريكي في سياق تطبيق 1701 والتي لن تراعى الشروط اللبنانية ولن تأخذ بالحسبان كرامة اللبنانيين أو مصالح اللبنانيين في تلك الوقت. ما كانت تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية من خلال التفاوض مع اللبنانيين هو ورقتين، ورقة للبنان وورقة للكيان الصهيوني. أعتقد أنه ما أراده الإسرائيلي اليوم هو تكريس حرية العمل في الأراضي اللبنانية. تفضل.
سيادة العميد، كما تعلم الاحتلال يتصرف حاليا وفق رؤية قوامه أن لبنان في منطقة يمتلك قدرة تأثير فيه، خصوصا حين تمثل واشنطن بيضة القبان، ويسعى الإسرائيلي اليوم إلى تحويل جنوب لبنان وجنوب سوريا إلى مناطق عمليات لاستعراض القوة، وهو يتوقع من أن يؤدي اتساع نطاق العمليات إلى إرباك مشاريع الحكومة اللبنانية ومراهنته على اتساع العدوان وتنامي تأثيراته السياسية على الداخل. هل تعتقد أن التهديدات الصهيونية لسوريا صادقة في ظل وجود السلطات الجديدة برأيك؟
أولا بالنسبة لسوريا نعم هي تهديدات جادة وصادقة، لأن سوريا يعني سوريا قد انكشفت عسكريا بشكل عام من الناحية التكتيكية والاستراتيجية. التكتيكية السوري اليوم حتى الجيش السوري الجديد ولا لا لا يملك أي سلاح نوعي قادر من خلاله على مواجهة العدو الإسرائيلي بشكل عام. ومن الناحية الاستراتيجية هذا الانكشاف لأنه أصلا هذا الـ هذا الـ هذا النظام الجديد هو يعني غطاءه السياسي هو غطاء يحتمي أخيرا بالولايات المتحدة الأمريكية، مما يعني أنه أن الإسرائيلي قادر على أن يفعل كل شيء ودون أن يرد بأي طلقة، حتى لو كان هناك بعض المبادرات الفردية في بعض القرى في القنيطرة أو في درعا للتصدي للعدو الإسرائيلي، ولكن هي ليست قرار الدولة السورية الجديدة. أعتقد أن بالنسبة لسوريا ما يؤخر العدو الصهيوني من اكتساح الكثير من المناطق في سوريا هو مسألة واحدة، هو عدم امتلاك الجيش العدو الإسرائيلي للقوى البشرية التي استنزفت خلال الحرب ما بين 7 أكتوبر واليوم. أما باقي التفاصيل فنعم هو قادر على فعل ما يريد في سوريا، وعندما طرح أن الأراضي السورية هي بديل كوطن للفلسطينيين فهو يطرحها بجدية وعلى أساس يعني بعض العقائد التاريخية الخاصة به. أما بالنسبة للبنان فلبنان حتى الآن هو غير مكشوف عسكريا، يعني لم ينكشف لبنان عسكريا، هناك إعادة صياغات كبيرة لطريقة إدارة القوة الموجودة أو القدرات الموجودة لدى المقاومة الإسلامية في لبنان، يعني بغض النظر عن التفاهمات التي تحصل مع الدولة اللبنانية، لأن يعني ما يهدد بيئة المقاومة ما يهدد الجنوبيين في لبنان والبقاعيين سيكون له ردة فعل، وهذا قد أوضحه الحزب في خلال المفاوضات السابقة أثناء الحملة الكبيرة التي فعلها ردا على الصاروخين. قد وصلت رسائل من حزب الله أنه قادر على يعني إعادة ضرب بيافا العربية أي تل أبيب اليوم، وأعتقد أن الأمور تذهب باتجاه يعني أن يكون كافة التهديدات الإسرائيلية هي بمعرض استعراض القوى وليس بمنطق تهجير أو يعني يدخل في مشاريع الإسرائيلي بشكل عام كوطن قومي يهودي. تفضل.
طيب سيادة العميد، لا شك أن المقاومة الإسلامية في لبنان أخذة في النهوض وبقوة وسرعة لتلقين الاحتلال دروسا جديدة في الصمود، وهل أن العنجهية الأمريكية وتهديدات ترامب بإحراق المنطقة ستفيد الاحتلال سيادة العميد؟
يعني أعتقد أن ترامب شخص ارتجالي لا يرجع في تصريحاته إلى مراكز الدراسات ولا يرجع إلى مراكز القرار بطريقة صحيحة، ولا يعني يسمع لا للبنتاغون ولا لغيره. عندما يعود عن هذه التصريحات يكون قد سمع لبعض مراكز الدراسات ولبعض مراكز طريقة اتخاذ القرار وحتى البنتاغون، فيعود ويصرح بطريقة مختلفة. بالأمس كان يريد الأمريكي أن تدخل إسرائيل يدخل لبنان في سلام دائم، وحتى يريده أن يدخل في تطبيع وباتفاقية إبراهيمية، لكنه اليوم يريد فقط المفاوضات السياسية كي لا يحرج الدولة اللبنانية. أعتقد أن اليوم هذا الرجل هو بارتجاليته لبعض التصريحات لا نأخذ الكثير بالحسبان من كلامه، لأن من سينفذ هذه القرارات هم أذكى بكثير من طريقة ارتجاله لبعض القرارات. تفضل.
طيب كيف ترون مستقبل الاحتلال في بعض النقاط بالجنوب اللبناني؟ يعني هل ستسكت المقاومة على ذلك برأيك؟
اليوم النقاط الخمسة هي صحيح أنها نقاط استراتيجية وحساسة في الجنوب اللبناني. هناك بالألفين وستة 13 نقطة غير نقاط الخمسة الإضافية هم لازالوا يعني تحت الاحتلال. في الألفين هناك العديد من النقاط لم تنسحب منها الإسرائيلي ويعني أعتقد أنها لم تؤدي إلى حرب لأنها لم تؤثر على حياة المدنيين في جنوب لبنان. يعني النقاط الخمسة التي تثار بطريقة كبيرة هي أصلا على حافة الحدود والنقاط الثلاثة السابقة التي تحتلها الإسرائيلي بالأفرسيتي كما كذلك تقع على حافة الحدود، والنقاط المتحفظ عليها من سنة 2000 هي على حافة الحدود. يعني أنها أعتقد أنها ستدخل في سياق التفاوض الدبلوماسي أكثر من كثير من موضوع العسكرة، ولكن هذا يعطي تبرير إضافي لوجود المقاومة في القوانين والشرعية الدولية. يعني في الشرعية الدولية والقوانين الدولية تعطي حق الشعوب يعني تحرير أراضيها وتحديد مصيرها. لذلك أعتقد أن مشروعية المقاومة تنبع من هذا الظلم ومن هذا الاحتلال. لذلك يعني أعتقد أن المقاومة اليوم عندما تكون تصبح بجاهزية تتفوق ببعض التفاصيل على القدرات الإسرائيلية المتوفرة اليوم، أعتقد أن المعركة ستعود إلى نقطة الصفر على الأقل لإعادة ترميم الردع ما بين المقاومة الإسلامية في لبنان والعدو الصهيوني، أو بمعركة أكبر وأشرس بكثير من ما حصل ليكون هناك التحرير الكامل. أعتقد أن اليوم الإسرائيلي هو بعجهيته يتفوق، صحيح أنه يتفوق في سلاح الجو ولكنه ضعيف في الكثير من موازين القوى، وتفاصيل موازين القوى اليوم هي ليست لمصلحته. ولا أتكلم على وين وأطرح بعض الكلام لمجرد أنني أريد محاباة يعني عاطفة شعوبنا، إلا أنني يعني بدراسات دقيقة القدرات العسكرية الإسرائيلية في القدرات البرية اليوم هي في النقطة الأضعف لها من سنة 42 إلى اليوم.
طيب سيادة العميد، دعني أقف عند هذه النقطة. برأيك هناك قضايا وأحداث تطورات تتصدر المشهد وتثير جدلا في العالم الافتراضي، هاشتاغات تشعل المنصات الرقمية وتتحول إلى ترند تفاعلي عبر المنشورات والتعليقات والتدوينات ومقاطع الفيديو التي تحصد المشاهدات الكثيرة. أين سيصل اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني؟ لماذا لم تتحرك الأوساط الدولية للضغط على الاحتلال والخروج من الأراضي اللبنانية؟ هل أن هناك ضغوط عليها بالسكوت؟
نعم، بالنسبة للدولة اللبنانية هناك الكثير من الضغوط عليها. لا أريد أن أقول أن هناك بعض المسؤولين اللبنانيين هم أصلاً يقصدون التغاضي وغض النظر وغض الطرف عما يحصل في جنوب لبنان، ولكن على الأقل الضغوط الأمريكية هي كبيرة جدا اليوم، حتى بموضوع التعيينات، تعيين حاكم مصرف لبنان أو تعيين أي مركز من الدرجة الأولى في الدولة اللبنانية يريد أن يأخذ رأي السفيرة الأمريكية في هذا الموضوع. يعني التدخل الأمريكي على أوسع نطاق، ولكن يعني مسألة يعني هل ستبقى الدولة اللبنانية خانعة لهذا الأمريكي اليوم؟ أعتقد أن اليوم هناك تغير في بعض مسارات الصراع في منطقة جنوب غرب آسيا، وهو الدخول الإيراني المباشر في أي معركة من معارك الجديدة. يعني هناك مسألة اليوم الصراع المباشر، يريد الأمريكي اليوم الدخول هو والإسرائيلي الدخول بالمباشر باتجاه الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا الدخول سيؤدي إلى التغير جيوسياسي متكامل في منطقة جنوب غرب آسيا. لذلك أعتقد أن كل هذه الضغوط ستذهب يعني صدى، ولن يكون هناك أي متقاعس عن واجباته تجاه إما النقاط الخمس أو حتى الاحتلال أو حتى احتلال الفلسطين المحتلة من النهر إلى البحر، أن يكون له يعني نفس السكوت والرضا العربي الموجود اليوم بعد نهاية الصراع، أو يعني صراع إما أن يكون إما الصراع العسكري مع إيران أو الصراع الدبلوماسي مع إيران. سيكون في هناك متغير جيوسياسي كبير في هذه المنطقة.
طيب دكتور سيادة العميد، يعني كما تعلم المطلة مقابل بيروت تهديد إسرائيلي أطلقه وزير الحرب الإسرائيلي ياسرائيل كاتس في خطوة تصعيدية خطيرة تزامنت مع غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان. برأيك ماذا يعني أن تهدد بيروت العاصمة التي لا تنحني؟ وكيف يظن الاحتلال الإسرائيلي أن معادلة المطلة مقابل بيروت ستكسر إرادة أهل الجنوب الذين صمدوا أمام أقصى الحروب؟
هي بالعكس يكون هناك حافز كبير للمقاومة، ودون أي إرادة سياسي داخلي أن تقوم المقاومة بالرد على مثل هذه الاعتداءات إذا حصلت باتجاه بيروت، وخصوصا أن سماحة السيد حسن نصر الله الشهيد الأسمى في لبنان كان قد وضع بيروت مقابل تل أبيب، ووضع حيفا مقابل الضاحية. أعتقد أن هذا المسار سيعود بسرعة إلى الواجهة وسيوحد اللبنانيين إذا حصل ما يريده الإسرائيلي اليوم. اليوم الإسرائيلي كلما ضغط كلما كان هناك زيادة في الشراسة لدى الشعب جنوب لبنان وشعب وبيئة المقاومة ضد الكيان الصهيوني، واليوم يعني من نبض الشارع تعرف أن الخيار هذا الخيار أي خيار المقاومة في لبنان أصبح ليس يعني مجرد أنها طرفا فكريا، إلا أنها أصبحت اليوم هي خيارا ينبع من الدم، ينبع من كل إحياء لأي مناسبة شهيد، ينبع من كل إحياء يعني مجلس عزاء حسيني. يعتقد الجميع اليوم أن لن يكون هناك يعني استسلام أو رضوخ للعدو الصهيوني، والعديد من الناس تردد أن يعني إما أن نستشهد جميعا كما حصل في كربلاء أو ننتصر جميعا. وتفضل.
طبعا هذه الحسابات سيادة العميد لن تمر، لأن أهل الجنوب لن يساوموا على حقوقهم ولن يسمحوا للاحتلال الإسرائيلي بتحديد المعادلات مهما كان الثمن. شكرا لكم سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي من لبنان على هذا الحضور، وأتمنى أكون معكم في لقاءات أخرى. مع السلامة عزيزي الكريم.
كل التحية لك وللجمهورية الإسلامية الإيرانية.
أهلا وسهلا، حياكم الله. الله.
أنجزنا منع العدو من القضاء على المقاومة وسحقها، كما ذكر مرات عدة بأنه يريد أن ينهي وجود حزب الله. تحملنا وتحمل أهلنا التضحيات الكبيرة لعدم كسر المقاومة. لمن يقول لنا لماذا تحملتم؟ المقابل هو الاستسلام وخسارة كل شيء. هيهات أن نستسلم. ذهب العدو إلى وقف إطلاق النار بسبب عوامل القوة والصمود. ما هو تقييمنا؟ تقييمنا أن المقاومة انتصرت لأن العدو لم يتمكن من تحقيق هدفه المركزي، وهو القضاء على حزب الله.
نعم أعزائي الكرام، نعود إليكم وإلى لقائنا هذا من حدث وحوار. معي الآن عبر الواتساب عبد الحسين شريخي من العراق، نستمع لهذه الرسالة
الدنيوية في هذا الشعب. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى إذاعة طهران العربية، تحية طيبة إلى المقدم، إلى المخرج، إلى كل كادر إذاعة طهران العربية، إلى من أمن اتصال الأخت الدكتورة سليماني. في موضوع الورع في الصيام، في كل تركيبة الإنسان في هذا الموضوع، في شهر الطاعة، في شهر رمضان، عندما يترك الأمور الدنيوية يجب عليه أن يتثبت في عدة خطوات. أول خطوة الأولى هي أن يصبر على أذى العطش، أذى الجوع، الأمور الأخرى التي الله سبحانه وتعالى يريد الابتعاد الإنسان عن تلك الأمور. فكيف نكون حقيقيون في صيامنا عندما نكون بعيدين عن ما هو محرم من جميع النواحي؟ ليس الصيام فقط من الأكل أو الشرب، وإنما الصوم عن كل المحرمات التي الله سبحانه وتعالى وضعها في سياقات قرآنية، في أحاديث نبوية شريفة، في أحاديث الأئمة عليهم السلام.
نعم، شكرا لكم أخ شريخي على هذه المداخلة. طبعا أعزائي الكرام، ختاما نقول بأن عمليات محور المقاومة تعكس وعيا بأن المواجهة ليست مجرد صراع سياسي بين الطرفين، بل باتت اليوم جزءا من الصراع العالمي بين الهيمنة والرأسمالية والقوى التي تسعى إلى التحرر منها. كنا معكم في لقاء اليوم المحوري حدث وحوار، وتناولنا فيه موضوع مستقبل العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، وكان معنا السيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي من لبنان، وكانت لديه إيضاحات قيمة جدا. وأشكركم أنتم أعزائي المستمعين لمتابعتكم معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حبينا المدفع بالدم، احلفنا عالدار بنرجع مهما الظلم اشتد وعم الغاصب للأرض بيطلع. حبينا المدفع بالدم، احلفنا عالدار بنرجع مهما الظلم اشتد وعم الغاصب للأرض بيطلع.
على أرض بالدم انكتب، محتل مهزوم انسحب، بالسيف عالصخر انحفر، لبنان بالشهداء انتصر.
على أرض بالدم انكتب، محتل مهزوم انسحب، بالسيف عالصخر انحفر، لبنان بالشهداء انتصر.
يا جنوبي لو مهما صار، الأرض بتبقى بيبقى الدار، بنقاوم فارس مغوار، سلاح وبيرق موطن نار.
يا جنوبي لو مهما صار، الأرض بتبقى بيبقى الدار، بنقاوم فارس مغوار، سلاح وبيرق موطن نار.
على أرض بالدم انكتب، محتل مهزوم انسحب، بالسيف عالصخر انحفر، لبنان بالشهداء انتصر.
على أرض بالدم انكتب، محتل مهزوم انسحب، بالسيف عالصخر انحفر، لبنان بالشهداء انتصر.
العاشرة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قادة فصائل المقاومة يؤكدون مواصلة الكفاح حتى تحرير فلسطين والأقصى من الاحتلال. أكثر من 10 شهداء بمجزرة جديدة لجيش الاحتلال بجباليا في شمال قطاع غزة. وتوغل قوة إسرائيلية بمنطقة اللبونة صور في الجنوب اللبناني بخرق جديد في اتفاق وقف العدوان.